السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأينا في أو تحت باب قول المصنف رحمه الله تعالى الترغيب في حسن العشرة وتوفية حقوق الزوجة وغير ذلك، تطرقنا إلى آداب العشرة الزوجية وأسمينا ذلك بمفاتيح القلوب، كيف يكسب الرجل زوجته وكيف تكسب المرأة زوجها، وإلى غاية الآن رأينا بعض المفاتيح التي تفتح بها القلوب. كان أول هذه الأمور الكرم والجود، ثم تطرقنا إلى وجوب تأديبها وتعليمها، وثالثا حسن معاملتها وحسن صحبتها وعشرتها، والرابع وهو الذي انتهينا إليه الصبر على عوجها. ومن خلال الأحاديث التي ذكرها المؤلف ومن خلال غيرها من الأحاديث والنصوص، هذه النصوص تضع الرجل بين أمرين لا ثالث لهما: الأول إما أن يمسكها بمعروف فيحسن إليها ويحسن صحبتها على عوج فيها، أن يمسكها ويحسن إليها على عوج فيها، والأمر الثاني إن لم يستطع ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعليه أن يسرحها سراحا جميلا. وهذا أو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي شرحناه مؤخرا هو معنى قوله عز وجل: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فسمى الله عز وجل إمساكها على ضرر يقع عليها، سماه اعتداء. وإجابة عن سؤال يطرحه جميعنا: كيف السبيل إلى الصبر على هذا العوج؟ فذكرنا أمورا مهمة. أول هذه الأمور هو الاستعانة بالله العزيز الغفور، وذلك بالإكثار من الدعاء، وأن يبارك له في أهله وزوجه. والأمر الثاني هو تذكر حسناتها، وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي إن ساءت صفة فيها جاءت الصفات الأخرى بألف شفيع. والأمر الثالث وهو تذكر العيوب، أي تذكر عيوبك لعل الله عز وجل ما أراد أن يعاقبك في الآخرة ببعض ذنوبك فهو عجلها لك في الدنيا، فلتصبر ولتحتسب على ذلك. والأمر الرابع هو العفو والصفح، لأن الإنسان إذا أحسن المعاملة من هذا الباب يستريح كثيرا، لأنه يرى نفسه دائما هو أعلى من المرأة، فهو يعفو ويصفح. فهذا مهم، إذا أدرك أنه بهذه المثابة يعفو ويصفح ولا يتتبع العثرات، وكما قال علي بن أبي طالب والحسن البصري: الكريم لا يستقصي، يعني حتى إذا عاتبت الكريم لا يستقصي، لا يأتي على جميع العيوب ويذكرها، الكريم يذكر شيئا واحدا اثنين في غمار حياة كاملة، أما اللئيم هو الذي يستقصي ويتذكر بالتاريخ وبالمكان: فعلت يوم كذا بكذا، فعلت كذا يوم كذا وكذا، هذا صفات اللئيم. أما الكريم فهو يغض الطرف عن بعض ليصلح بعضا آخر، والأمر الخامس وهو الذي سنأتي عليه اليوم هو أن تتذكر أنها أسيرة بين يديك. وفي ذلك ساق المصنف رحمه الله حديث عمرو بن الأحوص رضي الله تعالى عنه فقال: وعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شاهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان أو فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعل فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه رحمهما الله تعالى. فهذا الحديث قاله عليه الصلاة والسلام في آخر عهده بأصحابه رضي الله تعالى عنهم. ومن طبيعة الذي سيفارق قومه وأصحابه أنه يوصي إليهم بأهم ما يراه يصلح أمرهم ويسعدهم في دنياهم وآخرتهم. فهذه وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام لأصحابه وللمسلمين جميعا. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. وألا هذه حرف تنبيه، أي إذا أردت أن تأخذ بمسامع الشخص الذي تحدثه لكي لا يلتفت إلى شيء آخر يبقى معك، فتستفتح بحديثك بكلمة ألا. لذلك ألا يقول عنها العلماء حرف استفتاح وتنبيه. حرف استفتاح تفتتح بها الكلام، وتنبيه للسامع حتى يبقى معك منصتا إليك. والمقام يقتضي هذا، المقام يقتضي هذا. لماذا؟ لأن المقام مقام أداء حقوق. والحديث أبي ذر المعروف عندما رأى شاة قرناء تضرب شاة جلحاء قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتعلم يا أبا ذر فيما تنتطحان؟ أتعلم فيما تنتطحان؟ قال أبو ذر: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن الله يعلم، وليقادن للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لاحظ، وإذا الوحوش حشرت يقاد للشاة الجلحاء التي ليس لها قرون بالشاة القرناء، فكيف بمن هو من عباد الله عز وجل؟ كيف بمن هم يقيمون صرح العبودية لله؟ فينبغي إيصال هذه الحقوق إلى بعضهم بعضا. وخاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا قال هذه الكلمة في حجة الوداع. يعني لو سردت عليك الآن نص خطبتي هذه لتعجبت كيف يقرن مثل هذا الأمر مع أمور عظام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول في خطبتي هذه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا لا يجني جان إلا على نفسه، أي لا تزر وازرة وزر أخرى. ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، أي لا يؤاخذ الولد بجريرة أبيه ولا يؤاخذ الوالد بجريرة ولده. وهذه كانت من طباع الجاهلية. ألا إن المسلم أخو المسلم، ليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إلا ربا العباس، فهو موضوع كله، أي لا نأخذ شيئا منه، كل شيء أخذنا من قبل يرد. ألا إن كل دم كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وإن أول دم موضوع دم الحارث بن عبد المطلب. الحارث بن عبد المطلب كان في بقبيلة مر بها فقتلوه، فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام الثأر، خلاص إن ننساه هذا الدم، وهذا شيء لا يفعله الجاهليون. فإذا به الآن يباغتهم، شوف قاعد الأحكام، دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، بعدين يتحدث عن مثال عن الأموال فيتكلم عن الربا، ويتكلم عن مثال يعطي مثال عن دماء فضرب بمثال بدم الحارث بن عبد المطلب عمه، الآن يباغتهم فيأتي بشيء ما كان العرب ينتظرون أن يأتي به هنا، فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا. لاحظ يأتي في هذا السياق بوصيته للنساء، مما يدل على تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيم الله عز وجل لهذا الحق، حق النساء على أزواجهم على أزواجهن. وقوله ألا واستوصوا سبق بيان معنى الاستيصاء، وأن الذي رجحه الحافظ بن حجر بل قبله القاضي عياض، أي إني أوصيكم بالنساء فاقبلوا وصيتي فيهن، اقبلوا وصيتي فيهن. لماذا؟ فإنما هن عوان، عوان عندكم، فإنما هن عوان عندكم، وعوان ليس عوان، عوان لأن عوان شيء آخر هو الشيء المتوسط، هذه عوان على وزن جوار وغواش، والمفرد عانية عانية، والمذكر عاني وهو الأسير، العاني هو الأسير، والعانية هي الأسيرة. ومنه ما رواه البخاري ومسلم، أو البخاري فقط عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فكوا العانية وأطعموا الجائع وعودوا المريض. فكوا العانية أي سارعوا في إعطاء مال وفدية لكل أسير مسلم، كما هو مذهب العلماء لو لم يبق في خزينة الدولة إلا درهم واحد لوجب دفعه في فك الأسير، يعني أسير يقع عند العدو لا بد علينا أن نخلصه إما بحرب أو إما بدفع مال. فرسول عليه الصلاة والسلام يقول فكوا العانية وأطعموا الجائع وعودوا المريض. فكوا العاني معناه أي الأسير، هكذا فسره أبو موسى الأشعري. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط وابن الأثير في النهاية العاني هو الأسير، شباهن بالأسيرات لدى الرجال، بمثابة الأسيرات لدى الرجال. لماذا؟ لتحكمهم فيهن، وسيأتي أمر آخر لتحكمهم فيهن أولا، لأن الرجل يحكم في المرأة وهي تذل وتخضع لحكمه، لأن العاني مأخوذ من عنا الرجل يعنو، عنا يعنو بماذا يذكركم؟ بقوله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم. شو معناها عنت؟ أي خضعت وذلت واستكانت. فالعاني الأسير ذليل خاضع مستكين، يعني إنسان مسكين. فكذلك يشبههم رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنهن عوان أي أسيرات عندكم. هذه الرسالة الأولى، شباهن إذن بالأسيرات من أجل تحكم الرجال فيهن. لكن هناك رسالة خفية قد يقرأها بعضنا ولا يقرأها غير بعضنا الآخر، وهي كيف نعامل الأسير، كيف يعامل المسلم الأسير؟ ألم يأمر الله عز وجل بالرفق به، وأن نطعمه مما نطعم، وأن نلبسه مما نلبس، هذا الأسير، وأن نقاسمه زادنا زد، وإن استطعنا أن نعلمه فلنعلمه، إن استطعنا ورأينا مصلحة أن نمن عليه بالإكرام فلنمن عليه بالإكرام. والله عز وجل ذكر من صفات الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ماذا قال؟ ويطعمون الطعام على حبه، وهم يحبون الطعام هذا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شوف أسير هو أسير، والعدو أسير يعني قبل ساعة فقط كان يقتل إخوانك في الحرب، قبل ساعة فقط كان يقتل، ربما كان يقتل ولدك، هذا الأسير شوف كيف يأمر الله عز وجل بالإحسان إليه. إذن هناك رسالة، رسالة لابد أن يفقهها المسلم، هذه أسيرة عندك فانظر كيف تعامل الأسير إن كنت تريد الأجر من الله العلي القدير. قال صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه المعاملة: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، أي إن شبهتهن بالأسيرات فهذا لا يعني أنهن مثل الإماء، تبيعهن وتعاملهن معاملة الإماء بمعنى جواز بيعهن وضربهن وجلدهن، لا، الأمة تؤدب بالضرب، تؤدب بالجلد، إن كره منها الرجل ربما باعها، لا تملكون منهن شيئا غير ذلك، أي غير ذلك، إما أن ترجع أنكم لا تملكون منها شيء إلا الطاعة، لا تملكون منهن إلا الطاعة، فلا تخرج إلا بإذنك، ولا تفعل شيئا مما يخصك إلا بإذنك، لا تعطي مالا من بيتك إلا بإذنك، لا تدخل أحدا ولو من أقاربها بيتك إلا بإذنك، أسير هذا، فلا تملكون منهن شيئا غير ذلك، أي غير ذلك، أي غير كونها تطيع. ومنهم من قال غير ذلك، أي غير لا تملكون منها شيء إلا هذه الوصية، أي لا أملككم شيئا فيهن إلا هذه الوصية، وهو أن تعاملهن خيرا وأن تحسنوا إليهن خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا في حالة واحدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذن أتينا نحن على الشاهد، الشيء الذي يعينك على الصبر على عوجها ومعاملة بالرفق، تتذكر وصف الرسول عليه الصلاة والسلام لها. الآن في هناك هذا الحديث تضمن فوائد عدة كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة في اللغة هي الفحش، مصدر الفحش، كالعقبة ونقول العاقبة، نقول العاقبة مفهوم، فنقول الفحش والفاحشة، ونقول العقبة والعاقبة، وكذلك نقول العافية مفهوم، كذلك الفاحشة، وهي كل ضابط الفاحشة كل ما عظم قبحه، مو بس قبيح، عظم قبحه، يعني قبح عظيم، وتطلق غالبا على الزنا وعلى عمل قوم لوط، فالله عز وجل سمى الزنا فاحشة فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عن عمل قوم لوط على لسان لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من أحد من العالمين. فهذه الفاحشة غالبا تطلق على هذا العمل، لكن تطلق أيضا على الكبائر. الدليل ما رأيناه ربما في تفسير سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. كيف فسرها السلف؟ فعلوا فاحشة أي كبيرة من الكبائر، أو ظلموا أنفسهم أي بالصغائر، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ذكروا الله، يعني استغفروا الله عز وجل، الآية التي رأيناها. الشاهد أن الفاحشة الأصل كل ما عظم قبحه، غالبا تطلق على الزنا وعلى عمل قوم لوط، وتطلق أيضا على كل كبيرة، كل كبيرة. لما تسمع قول الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي الكبائر سواء كانت ظاهرة أو باطنة، الظاهرة مثل المعاصي الكبائر المعروفة، والباطنة مثلا كالحسد كالحقد فهم وغير ذلك من الأمور. ماشي. واختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، كما اختلفوا في تفسير آية النساء: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، على قولين اثنين للسلف. القول الأول هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقول ابن مسعود، وعليه قتادة في جماعة، يعني مشى عليه كثير من السلف، أن الفاحشة هنا هي النشوز، النشوز والعصيان لأوامر الزوج وترك التعفف، أن تعصي المرأة زوجها، يأمرها فلا تأتمر، تخرج من غير إذنه، أو تأبى التعفف كأن تبدي شيئا من بدنها للأجانب كأن يعلم ويعظ ولا تتعظ، هذا نشوز. إذن النشوز ليس فقط أن يدعوها إلى الجماع فترفض، يمكن أن يكون النشوز أوسع من ذلك، تخرج من غير إذنه هذه ناشز. والنشوز في اللغة هو الارتفاع، الارتفاع إذا تترفع المرأة على الرجل مفهوم، تترفع المرأة على الرجل، مثل تقول مثلا: وإذا قيل لكم انشوزوا، أي ارتفعوا، نضوا خلاص المجلس انقضى المجلس فانشزوا. ومنه انظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها. فالنشوز هذا وفسر ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وغيرهم الآية بها، وطبعا مبينة بمعنى لكم فيها دليل، فهم شيء على مزاجك أنت أو على عرف فاسد ترى أن هذا معصية، لا، عليك من الله فيه برهان، يعني هذه معصية مبينة. والقول الثاني ذهب إليه الحسن البصري وعطاء وعكرمة في جماعة أيضا، قالوا المقصود بالفاحشة المبينة هي الزنا، ولا شك أن المذهب الأول هو الصحيح، لأنه من تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أولا، وثانيا أنه قد اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا عصت الزوج، إذا عصت الزوج لا ينفق عليها، ولم يقيدوا العصيان باش بالزنا فقط، وإلا لو زنت يفصل ويفسخ العقد بينهما. فالمقصود هنا النشوز والعصيان، ومن أمثلتها أن تخرج من غير إذنه، من أمثلتها أن تترك بعض مظاهر التعفف، وأن تستغل ماله من غير إذنه، وغير ذلك من الأمور. لماذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لماذا استثنيت، لماذا قلت إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة؟ قال فإن فعل، أي أتينا بفاحشة مبينة، فاهجروهن، لاحظ، فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. فهذا الحديث يقيد لنا الآية، لأن الله عز وجل قال في سورة النساء والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن، ما قالش ضربا غير مبرح، جاءت السنة فقيدت هذا الضرب غير مبرح، وسنرى هذا. طبعا هذه الحديث والآية تجعلنا نستفصل ونفصل القول في هذا الحكم، لأننا مع في بيئة مختصة في الضرب، فلذلك ينبغي توجيه هذا الأمر التوجيه الشرعي الذي أراده الله. فمثلا لو كنت في بيئة لينة كثيرا مع النساء، هنا اضربوا، يعني الإنسان يفصل الضرب، لماذا؟ خشية أن يتركوا هذا الأمر لأنه مشروع. لكن احنا في بيئة مثل هذه سترى بعدنا عن هدي الكتاب والسنة، يعني القرآن نزل هذا الشيء احنا ما نلتفت إليه. فلابد أن نعلم أن المرأة المسلمة نوعان، المرأة نوعان اثنان، قسمهن الله في كتابه، مو أي إنسان، قسمهن الله في كتابه فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا النوع الأول. والنوع الثاني واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذن الله عز وجل قسم النساء صنفين، إما الأولى قانتة بمعنى طائعة وحافظة للغيب، تحفظ عرضها في غياب زوجها وتحفظ ماله ولا تستهلكه فيما لا طائل فيه، هذه المرأة خلاص ستأتي أحاديث عظيمة في شأنها ترغب في أن تصل إلى هذه الدرجة، هذه المرأة التي تحدثنا عنها في أربع من السعادة، هذه المرأة التي تحدثنا عنها في قولها عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. إذن هذه ستأتي الأحاديث في بيان صفات هذه المرأة. هذه المرأة هذه قلنا هذا النوع الأول القانتة الحافظة للغيب ما حفظ الله الصالحة، هذه لا تستحق التأديب، فهم لا تستحق التأديب ولا التعنيف، ولكن تستحق التكريم والتشريف. وقال أحد الشعراء يذم هذه الصفة حيث إن إنسان يضعها في غير موضعها، فقال رأيت رجالا يضربون نساءهم شلت يميني حين أضرب زينبا، رأيت رجالا يضربون نساءهم شلت يميني حين أضرب زينبا، أي إذا ضربت واحدة مثل زينب فأسأل الله قال أن يشل، أن تصاب يدي بالشلل. أما الثانية التي عناها المولى بقوله والتي تخافون نشوزه، لاحظ تخافون، أي بدت عليها أمارات النشوز في كلامها في تصرفها، قال فهذه لها أحكام، هذه التي تحتاج إلى تأديب. زيد وأولى الله عز وجل تأديبها لمن للزوج، يؤدب الرجل زوجته. نرجع دائما إلى التأديب، لكن التأديب التي تحدثنا عنه سابقا أوسع من هذا بكثير. هنا عند خوف النشوز، فاعلم أخي الكريم أن التأديب له درجات، ولا ينبغي للمسلم أن ينتقل من درجة إلى درجة أخرى ربما سقط ووقع على أم رأسه. فأول درجات التأديب هو التعليم والنصح والوعظ والتذكير. يعني عندما تراها، احنا تكلمنا ديك المرة، لو أوتيت امرأة من السلف تقوم الليل كله، تصوم النهار دائما وتدعو إلى الله، هذه المرأة لابد أن إن استطعت أن تعلمها فعلمها هذه المرأة، إن استطعت أن تتدارس معها كتابا فلتفعل. فما بالك حال الوقوع سوء التفاهم، فهذه من باب أولى. أول خطوة قبل أن تقول أي شيء، قبل أن تفعل أي شيء، اجلس معها، جالسها وحدك بينك وبينها، أغلق البيت وحدثها بلا هجر ولا ضرب. كلمة الأولى تبدأ تذكرها بحقه، أتعلمين حقي عليك؟ تمام، تبقى مناقشة معها، أخذ ورد. وإحنا لابد أن نعتاد على مثل هذه المجالس، نعتاد على المجالس. يعني ربما ما عندوش وقت باش يدير مع الوعظ والتعليم، وكان نضرب عندي شغل مع أصحابي، يعني مش استناو فيها برا، وكيش وقتاش نقصر، مفهوم؟ هذا ضلال مبين. نحن نتحدث عن المسلم السوي، يجلس معها يجالسها. وهذا والله له وقع، له وقع، رأينا نظيره في تربية الأولاد. الولد إذا رأيت منه خطأ، مش تروح هكذا أمام الكدر الخطأ، لا، تعال دخلوا البيت وحده، اجلس ما غير خير، تبدأ معه أخذ ورد، خليه يحكي. فكذلك المرأة، نظير هذه المسألة، المرأة تجلس إليها وتحدثها، ما بالك خير إن شاء الله، أرى منك نشوزا، أرى منك نفرة، خير. ربما قالت لا والله ما أشعر، وانتهى الإشكال، مفهوم؟ تخيل انت غير شفت النفرة ضربتها، باطل، يعني رحت رفعت يدك، باطل شيء، ويخرج فيك دعاء تاع السيدة، شلت يميني إن ضربت حين أضرب زينب. لا، الإنسان لابد يكون متريث، لأن العجلة من صفات النساء، يعني طحت في صفات النساء، مفهوم؟ فتجلس إليه تحدثه، أتذكرين حقي عليك؟ تسرد عليها شيئا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها التي ذكرناه ومثل ما سنذكره من وجوب طاعة الزوج، وقول عز وجل فاعظوهن، فاعظوهن، ما قالش برك انصحوهن، فاعظوهن بمعنى تذكرها بالعواقب لفعلها. يعني قلنا الموعظة هو ذكر العواقب، الترهيب بذكر العواقب، ما سيحدث من جراء هذا الفعل. تذكر وكوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ما حفظ الله، يذكرها بالموت، يذكرها بالقبر، يذكرها بالحساب، يذكرها بالصراط وغير ذلك مما تزل فيه الأقدام، يذكرها بالضرر الذي ستلحقه بنفسها إن هي أصرت على معصيتها، يذكرها بحق الزوج على زوجته، وأن كما ستأتي الأحاديث لو صلح لرجل لعبد أن يسجد لعبد آخر لسجدت المرأة لزوجها. مثل هذه الأشياء يذكرها بحقه عليها. طبعا إذا كان هناك خطأ قد قصرته في ارتكبته فأنت تذكريه الآن. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، في كتابه المغني، معنى النشوز هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، فيما فرض الله عليه من طاعته، مأخوذ من النشز وهو الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته. فمتى ظهرت منها أمارات النشوز مثل أن تثاقل وتدافع إذا دعاها، ولا تصبر ولا تصير إليه إلا بتكره، قالك ودمدم، يعني تجيبه لكن بدمدم، هذه بداية النشوز. شي نشوز بداية دمدم فقط، وهذه الهدرة هنا بدأ البغض، لأن النشوز أيضا يطلق على البغض، يطلق على البغض، خاصة النشوز الرجل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، النشوز هنا البغض، رجل يبغض زوجته، قد يطلق النشوز على البغض. قال فيخوفها، شوف كلامه، فيخوفها الله سبحانه، خوفها الله مش يبدأ يفتل العضلات، فيخوفها الله سبحانه ويذكرها بما أوجب الله عليها له من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية وما يسقط بذلك من حقوقها، يعني لها حقوق لكن تسقط بدلالة هذا الحديث، من حقوقها من النفقة والكسوة. المرأة الناشز لا نفقة لها ولا كسوة، لك حق أن لا تنفق عليها. لماذا؟ لهذا الحديث، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وما يباح له من ضربها وهجرها، أي يذكرها أيضا بأن لي الحق الآن أن أضربك، لي الحق أن أهجرك وغير ذلك. هذه الدرجة الأولى، شحال من مجلس؟ مجلس واحد وكفى. حاول أن تكرر مجلس، مجلسين، ثلاثة، لأن أيضا من عاداتنا وللأسف أننا إذا تخاصمنا نعقد مجلسا واحد ترك ولا ما كانش، ويخرجون خلاص، يعني درنا المجلس كأنهم أسقطوا عن كاهلهم واجب، لا، قال يا أخواننا ما توصلناش لنتيجة، نعقد مجلسا آخر وهكذا، مفهوم؟ وهذا قلنا أدب قرآني مع المخالف مبتدع، إنسان تناقشه في المبتدع تناقشه. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني تقوموا لله مثنى مناظرة ثم فرادى، كل واحد يرجع لبيته ويجلس بعد ما تناقشها، قل أنا لا أتخذ القرار، اجلسي الآن وحدك وأنا أجلس وحدي، طبعا مشي ظاهرية تروح إلى ثري أهواني، قصدي روح ويخليط ونلتقي بعد حين، بعد ساعتين ثلاثة نلتقي ونجلس مع بعض خير، أين هو الإشكال؟ ربما اعترفت بتقصيرها، إذن فيه مجلس آخر، لا بد يكون مجلس آخر بعد المجلس الأول. لماذا؟ مثل الصبر، تنظر هل لا بأس، اقتنعتي، هل تذكرت شيئا قد فعلته في حقك، مهم هذا جدا. قلنا احنا عاجزون عن حل مشاكلنا، فكيف سنحل مشاكل العالم؟ احنا العالم ينتظر فينا احنا المسلمين باش نحل مشاكل العالم، اذا بينا نغرق في مشاكلنا، لا، مجلس الاول تحدث اليها بما ذكرت، ذكرها بواجبك، ذكرها بالله عز وجل، ذكرك، ثم قال لا نتخذ قرار الان، قد في مجلس ذلك ربما تكون غاضبة تقول لك ما يهمني ولا شيء قلت، لا، سنعود بعد حين ونلتقي، مجلس ثاني لا بأس به. قل إنما أعظكم بواحد، أن تقوموا لله مثنى مناظرة وفرادة ثم تتفكروا. وهذا يحدث، فكثير من الناس نناقشهم أحيانا أو يناقشوننا، نذهب إلى البيت ننظر سبحان الله ما قاله صواب، يعني بعد ما يذهب الآن لقاح الخصام، لقاح المناظرة، الشيطان راه يطبع فيك ويطبع، فلا يستمع أحد إلى الآخر ويكابر، ربما يجحد، ربما يكذب، ذكر الحافظ في الفتح تروح تحوز ما تصيبهاش كاع في الفتح، يحدث هذا. فروح الآن اجلس مع نفسك تقول سبحان الله، والله الكلام الذي ذكره الأخ من قبل صواب، كذلك الزوجة، والله الكلام الذي ذكرته الزوجة ربما صواب، إني مخطئ في هذه المسألة، منعتها من كذا من غير حق، أوجبت عليها أن تخدم أهلي من غير حق، ويا كذلك. يلتقي المسلم والمسلمة على وفاق بإذن الله، إنسان يبذل ما في يده. الآن ما ينفع، ما نفع شيء، ظهر البغض، نفرة يحدث، نفرة تحدث عجيبة، إذا حدثت النفرة نسأل الله عز وجل الذي بيده قلوب العباد أن يصلحها، يعني القلب بيد الله. الدرجة الثانية الآن من التأديب، قلنا الكلام الوعظ، ثم يأتي الهجر، الهجر في المضجع، وذلك بأن يوليها مثلا ظهره في المضجع، أي في مكان الضجع، المضاجع هي المكان تاع النوم، هذا لمن علم أنه سيصبر على هذا، مفهوم؟ أما الذي يعلم أنه سيذوب بمجرد أن تحدثه المرأة وتضع يده على كتفه، هذا أهجر نفسك أولا، أي لا يصلح هذا، لا يصلح، دخلت معركة أخرجت. لذلك الذي لا يستطيع عليه بمعرفة هذا الخلاف بين العلماء والصواب منه، هنا يفيد الخلاف، اختلف العلماء هل يجوز الهجر خارج البيت، مو بس في المضجع، خارج البيت، خارج البيت تماما، أو خارج الغرفة التي تنام فيها، هذا بحسب استعداد الشخص. طبعا اختلف العلماء هل يجوز له أن يهجر خارج البيت، على قولين اثنين. القول الأول أنه لا يحل ولا يجوز لقوله سبحانه واهجروهن في المضاجع, ولهذا الحديث واهجروهن في المضاجع زد, ولما رواه, وهذا الحديث ذكره المصنف, قلنا نأتي أحيانا بأحاديث الكتاب ضمن الشرح, وهو الحديث الثامن, حديث أبي داود بن ماجه وأحمد عن معاوية بن حيدة قال, شوف هذا الصحابي جاي يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام, قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما حق زوجة أحدنا عليه, ما حق زوجة قليل باش تسمع أنت, ما حق زوجة أحدنا عليه, أنا ما أسمع غير ما حقي على زوجتي, هذا يسأل عن حق زوجته عليه, فقال له عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت, وأن تكسوها إذا اكتسيت, وفي رواية اكتسبت كان عندك مال, ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت, ولا تهجر إلا في البيت. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تقبح, قال أبو داود في شرحه بعد رواية الحديث قال أي لا تقول قبح الله وجهك أو قبحك الله, قبح الله وجهك أو قبحك الله, هذه لا تقولها, نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك, فما بالك بألفاظ أخرى, هو قبح الله وجهك يعني يصير وجهك يقعد وجه بنادم لكن قبيح, هذه ما تقولهاش, فكيف بمن يصمها بحديقة الحيوانات مثلا يمررها على كل حيوان ويتمنى لو خلق الله حيوانا آخر كي يشبهها به, قبح الله وجهك حرام تقولها, وقبحك الله خاصة خاصة لا تقبح الوجه, فإن الله خلق آدم على صورته. ماشي. القول الثاني طبعا دليل هذا أين الشاهد, ولا تهجر إلا في البيت, والحديث صحيح. والقول الثاني قالوا إن هجر المرأة خارج البيت جائز بدليل فعله صلى الله عليه وسلم, هو فعل ذلك, فقد روى البخاري عن أنس بن مالك, وهذا الحديث قد أطلنا شرحه في دراسة سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام, قال أنس آلى, وقلنا الآلاء للذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم, لإلاء أن يحلف الرجل على أن يقرب زوجته, طبعا له ذلك تلت شهر أربع شهرين شهر 15 يمدبر رأسك, لكن أربع أشهر لا, ينتظرك القاضي أربعة أشهر ويأمرك إما بالفيء فإن فاءوا فإن الله سميع عليم, وإن عز فإن الله غفور حليم, وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم, إما الآن يجبره القاضي إما أن يرجع أو يمضي, طبعا هذا إذا رفعت المرأة قضية إلى الحاكم. ماشي. آل من نسائه شهرا شهرا فجلس في مشربة, قلنا مثل السدة لها درجة من جذوع النخل سدة, ونزل لتسع وعشرين 29 يوم, فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد آليت شهرا, هذه عائشة قالت, فقال الشهر 29 يعني هذا الشهر فيه 29, لذلك لما روى البخاري هذا الحديث في صحيح ماذا قال, باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن, باب هجرة, والبخاري فقهه من تبويبه, هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن, وقال الحافظ رحمه الله ويشرح التبويب يشير إلى أن قوله تعالى واهجروهن في المضاجع لا مفهوم له, مفهوم لا مفهوم, مشي ما يجوز في غير المضاجع لا مفهوم له, وأنه تجوز الهجرة فيما زاد على ذلك كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من هجره لأزواجه في المشربة. وقال ابن عباس على المذهب الأول لا تضاجعها إلا لا تهجرها إلا في فراشك, لا تهجرها إلا في فراشك لا تضاجعها. الراجح كما ذكرت قال الحافظ ابن حجر وهو يرجح, والحق أن ذلك أي الهجر في البيت ولا في غير البيت يختلف باختلاف الأحوال, يقول باختلاف الأحوال يعني باختلاف الرجل باختلاف المرأة, لأنه هناك نساء لو هجرت داخل البيت خارج البيت سيان، لو هجرت خارج البيت تتأثر، هجرت داخل البيت عادي. وفيه العكس، هناك نوع من النساء تقولك يا ليتك ضربتني وما هجرتني، يؤلمها الفراق كثيرا أن لا تكلمها، فيه إهانة، وهذا أمر معروف، يعني خبايا النفوس تختلف. قال فربما كان الهجر في البيوت أشد من الهجر في غيرها، والعكس، بل الغالب أن الهجر في غير البيوت آلم للنفوس. صح، الناس كلها تتساءل أهلها أهلك ما باله لا يأتي، فهذا يؤلمها، تخشى الفضيحة، تخشى أن يقال عنها إنها آذت زوجها، وهم الإنسان هو ابن أقولكش بيئته، ولكن ابن خبرته، خبير بزوجته، ما الذي يؤلمها وما الذي لا يؤلمها، ولا خبير غير في لباسها وش يعجبها ولا لا يعجبها، لازم تكون تعرف وش يؤلمها وش لا يؤلمها. قال خصوصا النساء لضعف نفوسهن. قال واختلف أهل التفسير في المراد بالهجر، فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية، وهو من الهجران والبعد. قولوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، شهر كان مدخلش، وظاهره أنه لا يضاجعها أيضا، يمكن أن يبقى في البيت كذا لكن لا ينام معها. وقيل المعنى يضاجعها ويوليها ظهره، وهذا أشد باختلاف الشخص، هذا شديد على المرأة. المهم، وقد ذكر كثير من أهل العلم، يعني كثير من بهذه المناسبة يذكرون أنه لا يحل للرجل أن يهجر أهله فوق ثلاث، كما صرح بذلك ابن قدامة في كتاب المغني من الحنابلة، والشيرازي في المهذب، وأيضا الدمياطي في إعانة الطالبين صرحوا بهذا. قد تقف على هذا القول فتتساءل. الدليل على قولهم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، أي لا يعطي أحدكم أخاه بظهره، يشوفوا يدور وجهه، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، نص، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال ابن قدامة أما الهجران في الكلام فلا يجوز، طبعا تدخل البيت السلام عليكم هل تريدين شيئا كذا، لكن ذلك الانبساط النوم معها مضاجعتها فلا، هذا كلامه، تبقى تكلمها، فلا يجوز أكثر من ثلاث أيام. بإن العلة لماذا ثلاث أيام؟ لأن الإنسان اليوم الأول يغضب ولا يزال الغضب، ثاني يوم يبقى نصف الغضب، ثالث يوم خلاص، ثلاث أيام، يوم الرابع خلاص انتهى. وبعض العلماء ذهبوا كالخطابي، ذهبوا إلى أن ذلك يعني يزيد فوق ثلاث أيام خاص بالزوج بالقريب، الأب يؤدب ولده، الأم تؤدب ابنتها أو ولدها، قال هذا خاص بالأقارب. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن ذلك يحتاج إلى تفصيل، ويقال الهجر لازم نفرق بين أسباب الهجر، الهجر إما بسبب غير شرعي، هذا إنسان غرض دنيوي ليس بعلاقة، طبعا توعنا يحسنون الصبغة الغرض الدنيوي بغرض شرعي، تمتم يسبب لك دخلة، قال أوصيته بأن يأتيني بكذا فلم يأتي، والوعد معروف أنه واجب، والله عز وجل قال أوفوا بالعقود، هذا غرض بينك وبينه لا يمس الدين، فهم هذا غرض شخصي بينك وبينه. المهم الأغراض التي هي ليست بشرعية، ليست شرعية، فهذه لا يحل، قد يغضب نعم الإنسان، لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فهم، فكيف يخرج كلاهما من المثل؟ أسلموهما من بدأ بالسلام، يلقي السلام، مهمكش ألقي السلام. علاش قضية الهجر خطيرة؟ الله عز وجل عندما تعرض عليه الأعمال يقول يعني يغفر لكل مسلم، ويقول أنظر هذه حتى يصطلح، إن الأمر خطير. كان الهجر لا بسبب شرعي، إما بسبب معصية عشان معاصر أو بسبب بدعة تبهنا يجهر بها، يجهر بها يظهر بدعته، فهنا ننظر. فالهجر نقول نوعان، الهجر نوعان، هذا الهجر بسبب شرعي نوعان، أما الهجر بسبب غير شرعي طرح تنتيام خلاص أمط عنا هذا، يعني طلع المستوى، فهم طلع شوية المستوى ورفع روح للدين. أما الآن الغرض بسبب شرعي فنقول الهجر نوعان، هجر ترك وهجر زجر، هجر ترك وهجر زجر، مفهوم؟ هجر زجر اللي يسمعك ده يدخل يقولك هذا اسم فارس، هجر زجر، مفهوم؟ فضابط الأول والثاني باش نفرقه. ضابط الأول هجر الترك وجود المنكر، يعني ترك قاعد مع إنسان ما شاء الله بدأ يفعل معصية يموت، قلع عن المعصية أرجع، إذن ضابطه شو؟ وجود المعصية، إنسان قاعد معه ما شاء الله فبدأ يغتاب نط، هذا هجر ترك وهو واجب ما دامت المعصية. كاين لا هجر الزجر، هذا ولو لم يفعل المعصية في تلك اللحظة تهجره، لماذا؟ لأنه متلبس بمعصية في غير هذا المقام أو متلبس ببدعة يجهر ببدعة ولو في غير ذلك المقام، هذا يجب متى؟ إذا اقتضت المصلحة ذلك. الأول مربوط بالمعصية والثاني مربوط باش بالمصلحة والمفسدة، لازم يكون إنسان فقيه. إليك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 28 من مجموع الفتاوى في الصفحة 16 بعد 200، كلامه مفيد جدا، ويليت المسلمين يتفطنون إلى هذا. حتى لماذا؟ لأننا إذا لم نسلم لكلام علمائنا، من ابن تيمية الذي عانى معاناة شديدة من أهل البدع والمعاصي معا، وانظر إلى كلامه فيقول: وأما تارك الصلاة ونحوه من المظهرين، أما تارك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة أو فجور، يظهر تروح تنقب، يظهر فجور يظهر بدعة، فحكم المسلم يتنوع كما، شو ده كلام عجيب، كما تنوع الحكم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة. مكة والمدينة شفنا الرسول عليه الصلاة والسلام يمتثل في مكة بالصفح والعفو، في المدينة بإقامة الحد وغير ذلك. فليس حكم القادر على تعزيرهم بالهجر حكم العاجز، إنسان لا يستطيع. تخيل أنت مثلا معلم تاعك فيه بدعة يتخدم عنده، يعني جوف كيش نهجره، فهم علاش كي مست الجيب، يعني فهم، يعني مرجح من المرجحات إذا مست الفتوى الجيب. العاجز، العاجز لا تكلفه بما تكلف به القادر. قال: ولا هجرة، ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج، إنسان يحتاج إلى مجالسة هذا كي أن يكون أباه، أن يكون أخاه، أن يكون في تربط بينه وبين شيء كمن لا يحتاج. والأصل هنا أعطانا الفائدة أن هجر الفجار نوعان: هجر ترك وهجر تعزير، هجر ترك وهجر تعزير. أما الأولى فقد دل عليها قوله سبحانه: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يعني كي يبدأ يقول مثل هذا الكلام طعن في القرآن وسب الله عز وجل، قم واهجرهم هجرا جميلا. والهجر الجميل هو الذي ليس معه أذى، عاش أذى. وقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ضابط هنا شو؟ الزجر والترك، ترك. لماذا؟ قال: حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني لو كان يخوضوا في حديث غيره أجلس، فهم؟ إذن هنا المسألة مش تعلق بزجره، إنما ترك المنكر والسلام. ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب، فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات ويهجر قرناء السوء الذين تضر صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. وأما هجر التعزير فمثل هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا. هل بقوا على معصيتهم ولا تابوا؟ تابوا لا، الثلاثة الذين خلفوا خلاص لنا مختصين فيهم الآن، أطلنا الحديث عنهم، تابوا لما تابوا؟ تابوا وبكوا وندموا وعزموا على أن لا يرجعوا إلى ذلك، صح. ومع ذلك بقي رسول صلى الله عليه وسلم يهجرهم شحال؟ 50 يوم زيد، وغيرهم المخلفون هم تخلفوا غيرهم لا، قلنا شحال؟ 70. لماذا لم يهجرهم؟ فهم هؤلاء لم يهجرهم، قصد من الهجر ليس ترك المعصية، إلى المعصية زالت، قصد شو؟ التعزير والتأديب. قال كهجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا، وهجر عمر والمسلمين لصبيغ، قلنا صبيغ بن عسيل المرادي، هذا إنسان مفتون، إنسان مفتون، درس شوية مش مدرس، سمع منا ومنا زوج كلمات فلسفة ولا ما أدري من أين، فجاء إلى الصحابة رضي الله تعالى عليهم وبدأ يورد عليهم الشبهات، ودخل مش تقولوا في الداريات دروان، الصحابة رضي الله تعالى عليهم يفهمون المعنى، لكن لا شخص ده يفصل، يأتي بأشياء يبين حقائقها، يجيب التعارض بين آيتين، فاستفحل أمره. الصحابة رضي الله تعالى عليهم لا يحسنون أن يتبعوا مثل هؤلاء، لو أرادوا لا يتبعوا، يعني قلوبهم معلقة غير بالوحي، يفهمون الدلائل العقلية من الوحي، أما هذا الكلام متهافت لا إنسان لا يتبع. فرفعوا أمره إلى عمر الخطاب وانتظره، وطبعا لا ندري عمر الخطاب من كان مخبي، المهم كي دخل ما شافوش، والذاريات ذروا مصيبة، مصيبة، وجد عمر بن الخطاب أمامه، والذاريات ذروا، شوف دخلوا البير تلت أيام، شوف ضربوا بالدرة، ضربوا ضربا عجيب خلاص، يعني كان هو ما عرفش روحه، كان يشوف روحه ما يعرفش روحه، شكون أنا والذارية ذروا، ثم يضعه في البئر في الجب، ثم يخرجه ضرب ما يضعه في الجب وما يخرجه 3 أيام، في اليوم الأخير جاهد ضربه، قالوا شوف يا أمير المؤمنين إن أردت أن تقتلني فاقتلني، أما الذي كنت مصابا به فقد ذهب عني الذي كنت أجد، راح طبعا ما درة عمر تخص هذه الأيام، تخص هذه الأيام، لكن شو بدك تساوي. ثم نفاه عن بك حبس، نفاه لا بموسى الأشعري كان الله في البصرة، نفاه البصرة وقالوا عسوا لا ذارية ذروان، جبد الهاريات هروان، شو لابد، طبعا وضع عليه الحراسة الشديدة المشدد، وهذا حال أهل البدع والفجور، لابد أن كما الزاني ينفى سنة وعسوا فهم، ينفى سنة حتى ينساه الناس وينسوا معصيته، وهو لا يستطيع أن يباشر المعصية مرة أخرى، زيد وحرس لازم يحرس. فبعد موت عمر جاء الناس المفتونون، يا صبيغ ماذا؟ لقد توفي عمر واش كجداريا دروان. فقال أدبني الرجل الصالح رضي الله، أدبه عمر الخطاب. إذن هنا عمر الخطاب كان يعلم أن بمثل هذا الفعل ومنع المسلمين أن يكلموا سيصلح حاله، ما إذا كنت تعلم أن الشخص هذا سيفسد حاله أكثر مما كان عليه، فأي فائدة في هجره؟ بل هذا قرب منه وعلمه وبين له واصبر عليه حتى يهدي الله عز وجل، وإلا فقد أديت الذي عليك. قال فهذا من نوع العقوبات، إذن الهجر تعترك تعزير، تعزير عقوبة. فإذا كان يحصل بهذا الهجر شو يقول لك؟ حصول معروف أو اندفاع منكر فهي مشروعة، الهجر هذا مشروع إذا كان ترجى منه المصلحة، وإن كان يحصل بها فساد من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليست مشروعة والله أعلم. هكذا يقول شيخ الإسلام. الدرجة الثالثة، شفنا الدرجة الأولى شو هي؟ وعظها وتعليمها ونصحها، والدرجة الثانية هجرها، هجرت شهر شهرين لا تنفق عليها وقدر ما بيش منين يجيها الدراهم، صح المهم صابرة عادي، بالعكس بل زادت ربما، بعض النساء هكذا يبعد عنها زوجها بسبب الهجر فتزداد طغيانا على طغيان. فهنا المرتبة الثالثة الضرب غير المخوف، الضرب غير المخوف الذي لا يؤدي إلى ضرر. لذلك فشروط الضرب هي، شروط الضرب أربعة، شروط الضرب أربعة. إذا نشوف الأمر ضيق كأنه خلاف الأصل، كمين تسمع الشرط أعرف بلي خلاف الأصل، وإلا الأصل لا يشترط له شيء. أما الشرط الأول أن تصر على النشوز والعصيان، تبقى مصرة على ذلك بعد التدرج في الواعظ والهجر. والصحيح من أقوال أهل العلم شو؟ أن هذه الأمور التي ذكرها المولى تعالى في سورة النساء على الترتيب، على الترتيب، مع أن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، لكن نفهم الترتيب من خلال المعنى الذي يريده الله. اخترت تفهم الترتيب وحدك، شوف لما نقول جاء زيد وعمر هل تفهم ترتيب جاء زيد وعمر؟ يمكن يكون عمر جاء قبل زيد. خلق الله السماوات والأرض، الأرض مخلوقة قبل السماء، إذن لا تفيد الترتيب. ماشي، من أين فهمت الترتيب إذن؟ قلنا من المقصد الشرعي. اخترت تفهم وحدك وحدك الترتيب، مثل اغسل رأسك وسرح، اغسل شعرك وسرح، وش تفهم؟ سهل تفهم باللي الترتيب يفرض نفسه، أنا بالسيف عليك تروح تمشي شعرك تغسله، فهم؟ اتفقنا. لذلك اغسل شعرك وسرح، ماشي صح، اقرأ الكتاب واشرح، مش تفهم؟ قراءة قبل مش شرح، وهكذا. كان أمور تفرض نفسها. لذلك المفسرون كما ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن يقول من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول مجاهد رحمه الله تعالى، مجاهد مجبر تلميذ ابن عباس أو سعيد بن جبير، قال يعظها فإن قبلت وإلا هجرها، فإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا فابعثوا حكم من أهلها وحكم من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، وإلا خلاص. وقلنا كي يحكموا الزوج هذوك، شفنا الصفة تام، حكم حكم حكم، شفناه في تفسير أسماء الله الحسنى شو معناها الحكم، وإطلاقه على هذا الإنسان دي يجري نهار كامل دم خطأ، إطلاقه على إنسان لاهي ساهي لاعب يركض في مكان أخضر وراء الناس وحامل صفار وعيط، فهم يسموه حكم، لأن الحكم ليس معناه الحاكم، الحكم هو الحاكم بعدل وعلم، مش معناه الحكم بعدل وعلم من خصائص المولى تعالى أو من توفرت في هذه الصفات، فهم؟ فبعثوا فيه حكم من أهله، إنسان كبير في السن واسع تجربة واسع خبرة عجيب يصلح له، هذا تجيبه، تروح جيب لي واحد تقول لي جبت لك جبت مالي، لا يا أخي هذا راح يشعل النار، راح يشعل النار، يجي غير يجي نحيل، لا لا غيري. لست بحكم، مفهوم؟ أنت لست بحكم، أما إنما أنت وسيلة للندم، روح حكم من أهله حكما من أهله. شوف القرآن لو طبقه الناس والله يسعد الناس في الدنيا والآخرة، إن يريد إصلاحا، هذا المقصد، يريد الإصلاح يوفق الله بينهما، وإلا ثبت الأجر على نية الإصلاح وما يحكمان به يطبق. لذلك كان حكم الحكمين قضاء، قضاء، إذا قال يفترقان يفترقان، والطلاق يصير بائن بيننا صغرى، أي إذا أراد أن يعيدها يعيدها بشو؟ بعقد جديد. أين الناس من هذا الشرع؟ إذن الشرط قلنا هكذا يقول سعيد بن جبير، فإن قابلت وإلا يبعث حكم من أهل حكم من أهلها. المفسرون لتسبهم يفسروا القرآن باختصار وش يقولون؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن بعد، فإن نشزن فهجروهن في المضاجع، فإن نشزن فاضربوهن، فهم؟ تصيبهم يقدروا هذه كلمة فإن شزن، فهموا الترتيب. هذا الشرط الأول، الشرط الأول شو هو؟ الشرط الأول شو هو؟ الشرط الأول أن يتبع الترتيب تاع الآية، يتبع الترتيب تاع الآية، يعظها قبل كل شيء. إذا أصرت بعد الوعظ بعد الهجر عندئذ يلجأ إلى الضرب. نكمل بعد الأذان. إذن فشروط الضرب الذي أمر به المولى تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام أربعة. أولها أن تصر المرأة على النشوز بعد وعظها وبعد هجرها. ومن القبيح أن يضرب المرء زوجه في النهار ثم يضاجعها ليلا، فكما قال عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين: يجلد أحدكم امرأته جلد الأمى ثم يضاجعها بالليل. يعني كانوا يستنكر عليهم هذا الفعل، أي شيء تفعله؟ فأنت أحد رجلين، إما أن تكون تحبها فلماذا تضربها، لماذا لا تعظها وتعلمها، وإن كنت تبغضها فلماذا تضاجعها؟ يعني شيء تناقض، كيف تميل إلى شيء تضربه مثل ضرب العبيد؟ أما لو كان الضرب الخفيف الذي سيأتي فلا بأس. الشرط الثاني أن يتناسب العقاب مع الذنب، أن يتناسب العقاب مع الذنب، فلا يبادر إلى الهجر إن كان الذنب يستحق الوعظ فقط، ولا يبادر إلى الضرب إن كان الذنب يستحق الهجر والوعظ فقط. إذن فهناك ميزان، والإنسان لابد أن يكون حكيما، وإلا لميع الذنوب تصير الذنوب تستوي، مثل الذي يضرب الطفل على كسره للفنجان مثلا ثم يضربه على إن ضربه يضربه على الكذب، ربما لم يضرب على الكذب، يضربه على كسر فنجان ويضربه على الكذب. هنا الطفل ترسخ عنده صورة أن الكذب إما حقير مثل الفنجان أو الفنجان عظيم مثل الكذب، ويهبل مع الأخر بيت صغير. واحدة من اثنين، إنسان لازم يكون حكيم، كيف تضرب؟ يعني إنسان لابد يكون حكيم جيدا في هذا العقاب، خلي الضرب لأمور أشد عظيمة جدا. والشرط الثالث أن يكون الضرب غير مبرح، ولا يقال مبرح، غير مبرح. والمبرح في اللغة هو الشديد الشاق الذي فيه مشقة، ومنه تسميتهم للحر الشديد البرحاء، والحمى الشديدة تسميها العرب أيضا البرحاء، أي الشدة والمشقة. فمقصوده عليه الصلاة والسلام واضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير شاق. كيف يكون الضرب غير شاق؟ طبعا لأن المقصود من الضرب شو؟ التأديب ولا التشويه؟ المقصود هو التأديب، التأديب لا يكون بمثل التشويه، فيراعى التخفيف ما أمكن ذلك، يراعى التخفيف في ذلك ما أمكن، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عائشة، قال: فلهزني بيده في صدري حتى وجدت أثر في صدري، أهزى بها ضربة خفيفة. وابن عباس لما سئل ما الضرب غير المبرح، ماذا قال؟ ضربها بالسواك. حتى أنا قالك صح أضربها بالسواك، لكن سواك روح يشرب العاني سواك، بس كي ضربتها بالسواك، سواك يضرب عليها سواك. ماذا يريد ابن عباس؟ ماذا يريد؟ يريد كما قال بعض العلماء يضربها بالمنديل. مش منديل، هذه إهانة، هذه قد أهنتها بهذا الضرب، ترمي عليها منديل هكذا في وجهها. يعني إن كانت المرأة ذات ذوق سليم، ذات قلب يعني حي، صدقني إنها ستتألم من هذا الفعل. هذا الفعل هذا يعني يعلمها أنها صارت هينة على زوجها، خلاص هذا يؤذي المرأة، خاصة إذا كانت ذات نفس كريمة، يعني ذات نفس عزيزة. قال ابن عباس سواك، تضربه بالسواك هكذا. زد وفسر العلماء الفقهاء الضرب المبرح: ما كان كاسرا لعظم أو مسيلا لدم أو مغيرا للحم. يعني إنسان يضرب زوجته حتى يزرق لحمها، يصير أزرق أو أحمر تبان أو غير ذلك، هذا لا. الضرب المبرح ضابطه ما أسال دما أو كسر عظما أو شوه لحما، لا يحل له هذا الضرب. وعليه أن يجتنب الرأس، وعليه أن يجتنب الوجه، وعليه أن يجتنب الضرب في موضع في موضع في موضع واحد مرتين. طب رأسك لا تضرب في موضع واحد مرتين حتى لا تؤذي المرأة بذلك فتكون عاصية. لا تضرب البطن، لا تضرب الرأس، لا تضرب الوجه، خاصة الوجه. فنحن نعلم أن النهي جاء عاما في ضرب أي إنسان في الوجه، وخص النساء بالذكر، خص النساء بالذكر. فالمهم إنسان هكذا، هذا هو شرعنا. الضرب جائز بشروط: أولا أن يكون اتبع الترتيب جاء في الآية، ثاني طبعا لازم تسرع الضرب، ثانيا أن يكون الضرب موافقا للذنب، زد ثالثا أن يكون الضرب غير مبرح، ورابعا أن لا يكون ذلك أمام الملأ، لا يكون ذلك أمام أولادها، لا يكون ذلك أمام بناتها أو أمام أهلها أو أهلك، خاصة أهلك وأولادك. فتضربك لأهلك أمام أولادك يسقطك في عين أولادك أولا، ثم في قبل كل شيء عند ربك سبحانه وتعالى. سأل لا أنت تريد إن كنت تريد التأديب، نحن نتحدث مع الإنسان الذي يريد التأديب، أما هذا الإنسان الذي يريد أن يشفي عليله وأن يروي غليله فهذا لا حديث لنا معه إلا أن يخلي سبيله وسبيله الروح. سلابد يكون ماشيا على الشرع، فإن مشى ماشي الإنسان مع الشرع آتاه الله كل خير، خير الدنيا والآخرة. وإن تطيعوه تهتدوا، كل خير. شوف قال ما قالش تهتدوا للخير، تهتدوا لكل شيء. فالإنسان عليه أن يعتصم بحبل الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكمل لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثه قائلا متمثلا بقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أي إن طبقت معها هذه الأمور وطاعت فلا تبغي عليها سبيلا. ما المعنى الذي يريده رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ نكمله إن شاء الله تعالى في لقائنا القابل. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.